وفي حادثة أخرى أن الملك أمر بالقبض على 7 إخوة مع أمهم، فأخذ يجبرهم على تناول لحوم الخنزير المحرمة ويجلدهم بالسياط وغير ذلك من أدوات التعذيب. وأخيرا قال له أحد الشبان: لن ينفعك هذا كله، فنحن نموت ولا نحيد عن شريعة آبائنا. فغضب الملك وأمر بأن تحمى الطناجر والقدور بالنار، ولما حميت أمر بقطع لسان الشاب الذي تكلم وبسلخ جلد رأسه وبقطع أطراف جسده أمام عيون إخوته وأمه. وبعد ذلك أمر الملك بأن يؤخذ إلى النار وفيه بقية من الحياة ويلقى في أحد الطناجر ويسلق. وفيما البخار يتصاعد من الطنجرة كان الإخوة وأمهم يشجع بعضهم بعضا على الموت بشجاعة قائلين: إن الرب الإله يرانا ويرحمنا، كما يقول موسى في نشيده الذي يدين فيه كل من تخلى عن الرب ويقول: أما الرب فيرحم عبيده. ولما مات الأخ في هذه الطريقة ساق الجنود الأخ الثاني وأخذوه للتعذيب، ثم سلخوا جلد رأسه مع شعره وسألوه إن كان يأكل لحم الخنزير قبل أن يعذبوه عضوا عضوا، فأجابهم بلغة أبائه: أبدا. فعذبوه كأخيه الأول. وفيما كان في الرمق الأخير قال للملك: أيها المجرم، بإمكانك أن تأخذ منا حياتنا هذه، ولكن ملك العالمين سيقيمنا لحياة أبدية إذا متنا في سبيل شريعته. وبعد ذلك أخذوا يهزؤون بالأخ الثالث، وما كادوا يأمرونه بمد لسانه حتى مده وبسط يديه برجولة وقال بكل جرأة: من رب السماء هذه الأعضاء، ومن أجل شريعته أضحي بها الآن، وآمل أن أستردها منه فيما بعد. فتعجب الملك والذين معه من شجاعة هذا الفتى الذي لم يبالي بالعذاب. ولما مات الثالث عذبوا الرابع كأخوته الذين سبقوه. ولما أشرف على الموت قال للملك: خير للإنسان أن يقتل بأيدي الناس آملا أن يقيمه الله من الموت، أما أنت أيها الملك فلا قيامة لك من الموت إلى الحياة. ثم جاءوا بالأخ الخامس وعذبوه، فالتفت إلى الملك وقال: أنت لك سلطان على البشر مع أنك صائر إلى الفناء وتقدر أن تعمل ما تشاء، ولكن لا تظن أن الله تخلى عن شعبنا، اصبر قليلا فترى جبروته وكيف يعذبك أنت ونسلك. وبعده جاءوا بالأخ السادس، ولما قارب الموت قال: لا تنخدع بالباطل، فنحن جلبنا على أنفسنا هذا العذاب لأننا خطئنا إلى إلهنا، فكانت النتيجة رهيبة، أما أنت يا عدو الله فلا تظن أبدا أنك تنجو من العقاب. وكانت الأم أحق من الجميع بالإعجاب والذكر الحميد، لأنها شاهدت بنيها 7 يموتون في يوم واحد وصبرت على ذلك بكل شجاعة لشدة رجائها بالرب، وأخذت فوق ذلك تشجع كل واحد من بنيها بلغة أبائهم وفي كلامها الأنثوي نبضة الرجولة. ومما قالته لهم: لا أعلم كيف نشأتم في أحشائي، فأنا لم أمنحكم الروح والحياة، ولا أنا كونت أعضاء جسد كل واحد منكم، بل الذي فعل ذلك هو خالق العالم، فهو الذي جبل الإنسان وأبدع كل شيء، وهو لذلك سيعيد إليكم برحمته الروح والحياة، لأنكم الآن تضحون بأنفسكم في سبيل شريعته. وظن أنطيوخوس أن الأمة تهينه وتسخر منه، فرأى أن يضاعف الجهد لإقناع الابن الأصغر الذي لا يزال حيا، فحلف له ووعده أن يغنيه ويسعده إذا ترك شريعة أبائه، وأن يجعله من خلانه ويعينه في أعلى المناصب. ولما لم يسمع له دعا الملك أمه وطلب منها أن تقنع ابنها بما يؤدي إلى إنقاذه، وألح عليها فوعدت بذلك. ثم انحلت فوق ابنها وقالت له بلغة أبائها هازئة بالملك الطاغية: يا ابني ارحمني، أنا التي حملتك في أحشائي 9 أشهر وأرضعتك 3 سنين، أطعمتك وربيتك حتى بلغت هذه السن، انظر يا ولدي إلى السماء والأرض وكل ما فيهما، واعلم أن الله خلق كل شيء من العدم وكذلك الجنس البشري، فلا تخف من هذا الملك السفاح، وكن شجاعا كإخوتك ورحب بالموت لألقاك معهم برحمة الله. وما كادت تنتهي من كلامها حتى قال ابنها للجلادين: ماذا تنتظرون؟ فأنا لن أطيع أمر الملك، بل الشريعة التي أعطيت إلى آبائنا على يد موسى. وأنت أيها الملك، يا من تنزل كل هذه الشرور بشعبنا، لن تنجو من يد الله، فنحن الآن نتعذب لخطايانا، وربنا الحي، وإن غضب علينا لتوبيخنا وتأديبنا، سيعيدنا إليه، نحن عباده. وأما أنت أيها الكافر، يا أخبث البشر، فلا تتكبر ولا تنتفخ بآمالك الكاذبة، وأنت ترفع يدك على عبيد الرب، لأنك لن تفلت من يد الله القدير الذي يرى كل شيء. وإخوتنا هؤلاء صبروا على آلام قصيرة لتكون لهم حياة أبدية، وهم الآن في عهدة الله. وأما أنت فسيحكم الله عليك بعقاب تستحقه لعجرفتك. وأنا أيضا كإخوتي أضحي بجسدي وروحي في سبيل شريعة أبائنا، وأتضرع إلى الله أن يسرع في رضاه على شعبنا، ويجعلك بالنكبات والمصائب تعترف بأنه الإله وحده. وأرجو أن أكون أنا وإخوتي آخر من ينزل بهم غضب الله العادل من بني قومنا. فغضب الملك غضبا شديدا، ولم يحتمل إهانة هذا الفتى له، فعذبه أكثر من إخوته، وهكذا مات طاهرا واثقا كل الثقة بالرب. وفي آخر الأمر لحقت الأم بنيها إلى الموت. والآن يكفي ما ذكرناه عن عذاب اليهود وضحاياهم عند احتفال عبادة الأصنام بتقديم الذبائح لآلهتهم.